أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أنه لم تثبت أمارية قاعدة التجاوز والفراخ، ولم تكن النتيجة التي انتهينا إليها تختلف، بينما لو قلنا بأن الأمر يرتبط بأخذ عنوان الشك صريحا في ألسنة الأدلة، وبين عدم أخذه كذلك، إذ العبرة في الحكم بأمارية المجعول هو كون الكشف محضا هو الموضوع الحقيقي للجعل، فلو لم يكن كذلك بمعنى أنه لم يكن للكشف موضوعية، أو كانت له ولكنه لم يكن هو الحيثية الوحيدة على مستوى الموضوعية، فلن يكون المجعول أمارة. حيث إنه من الوضوح بمكان أنه لم يثبت في المقام، أن الكشف محضا لا الفعل ولا الشأن، هو الموضوع، بل أخذت حيثية أخرى، وهي حيثية أن يكون العمل قد فرغ منه، سواء كان الجزء أو الكل، يعني التجاوز أو الفراغ بالمعنى الاصطلاحي. مضافا إلى أنه لم يتراءى لنا من الأدلة اشتراط وجود الكشف الفعلي، أو عدم الغفلة إحرازا في أثناء العمل، فمن الطبيعي حينئذ أن لا نجزم لأمارية القاعدة أو القاعدتين. وهذا الأمر أشد وضوحا على ما بنينا عليه عند البحث عن حقيقة المجعول في باب الأمارات عندما باحثنا حول المبادئ الأحكامية. حيث انتهينا هناك إلى أنه في باب الأمارات لا يوجد من قبل الشارع سوى الإمضاء لما عليه الطريقة العقلائية المبنية على الارتكاز العقلائي، فليس ثمة مجعول إضافي من قبيل تتميم الكشف أو غير ذلك مما يلاحظ في كلمات جملة من المحققين. فمن الطبيعي حينئذ أن تكون أمارية الأمارة فرع وجود الكشف الظني الناقص بالفعل مع كونه سلوك وديدا العقلاء على طبقه. فيتبناه الشارع بالإمضاء ولو كان مستكشفا من عدم الردع. بناء على هذا سوف يكون من الوضوح بمكان أن المذكور في الروايات بحسب ظواهرها هو أعم من حالات الكشف الفعلي، من قبيل كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما مضى. وحينئذ فضلا عن بقية الأدلة واضح هذا، وحينئذ فلا بد وأن يصار على مستوى البحث إلى أن الأصل العملي المجعول في المقام هل هو أصل عملي تعبدي متمحض في التعبدية، أم أنه أصل عملي مشوب بجهة الأمارية ولو في الجملة، وهو الذي قد يعبر عنه بالأصل التنزيلي أو الحيثي. على اختلاف التعبيرات بين المحققين، أثير هذا البحث لأنه ظهر لي من كلمات بعض المحققين أننا إذا أنكرنا الأمارية في المقام فقد بدنا على أبواب أصل تعبدي، وبني على ذلك من قبل هذا البعض إجراء القاعدة في جميع حالات الشك بعد التجاوز أو بعد الفراق، أي حتى في حالات إحراز الغفلة أثناء العمل. وسوف يتضح هذا الأمر أكثر قريبا إن شاء الله. أقول من الوضوح بمكان، أن إنكار أمارية القاعدة لا ينتهي بنا بالضرورة إلى القول بالجعل التعبدي بهذا المعنى والتعميم لكل حالات الشك، ولو أحرزت الغفلة حين العمل وانعدمت الكاشفية حتى الشأنية حينه. بل علينا وقد أنكرنا أن الأدلة إمضاء للطريقة العقلائية فحسب، أقول علينا أن نراجع هذه الأدلة لنرى أنها هل هي دالة على تأسيس أصل تعبدي موضوعه مطلق الشك بعد التجاوز وبعد الفراغ، أم أن هنالك خصوصية ملحوظة في الأدلة تصاحب الشك المذكور تكون دخيلة في الموضوع. ولا إشكال بعد جمع الأدلة جنبا إلى جنب في أنها يستفاد منها أن الأمارية والكاشفية شأنا دخيلة في الموضوع، بمعنى أن بعض هذه الأدلة قد عللت الحكمة بأن الإنسان حين العمل أذكر منه بعد ذلك. أو أقرب إلى الحق، وإن كنا عزلنا هذه الرواية عن الدليلية باعتبار أنها واردة في قاعدة فراغ البناء كما بنينا فيما تقدم. ومع هذا لا يتسنى لنا الإيمان بتعميم الأدلة لكل حالات الشك حتى التي نحرز انعدامه جهة الكاشفية والأمارية فيها بالكامل. على أنه حتى لو لم يكن لدينا دليل معلل بهذه الصراحة، ولو كان التعليل أعم من العلة بالمعنى الإصطلاحي أي الحكمة، أقول ولو لم يكن لدينا دليل معلل من هذا القبيل فإننا نجزم أننا لا يمكننا إحراز أن الروايات بصدد تأسيسه أصل تعبدي بعيد تمام البعد عن جهة الكاشفية بحيث يقع في مقابلها بالتمام، أي حتى مع إحراز حالة الغفلة، إذ لا أقل من الشك في أن الروايات بصدد البيان من هذه الجهة. ومع مثل هذا الشك المعزز بمناسبة الحكم والموضوع لا يمكن لأحد أن يدعي إطلاقا عريضا من هذا القبيل. ومن هنا فإننا لا نحتمل أن القاعدة أو القاعدتين من القواعد التعبدية المتمحضة في التعبد التي يكون موضوعها مطلق شك بعد التجاوز أو بعد الفراق. نعم، إننا قد استظهرنا أن التعليل بالأذكرية في ذيل رواية الوضوء ليس موضوعه إحراز الأذكرية بالفعل، بل ظاهره
الاكتفاء بكون الإنسان في العادة أو في الغالب بحسب حالته وهو مقدم على عمل اختياري عن وعي وتصميم ومعرفة بحكمه وموضوع الحكم أي الأجزاء والشرائط، هو أنه يكون نوعا ملتفتا إلى ما يقوم به أذكر بلحاظ هذه الحيثية، فيكفي أن يكون نوعا كذلك لكيما إذا شك بعد العمل أو التجاوز يكون محكوما بالإتيان بما شك بالإتيان به على وجهه. أعم من كون الشك في أصل الإتيان كما في الشك في الإتيان بالجزء أو الشك في جهة الإتيان أي صحة المأتي به. وحينئذ فإن الأدلة لا تكون شاملة بحسب موضوعها لحالات يحرز الإنسان فيها أنه كان في غفلة تامة حين الإتيان بالعمل، وهي حالات نادرة. إنسان في العادة إما يحرز أنه التفت في البداية، كل إنسان سيلتفت في البداية باعتبار هو يقدم على عمل اختياري، وبقي ملتفتا إلى النهاية وهذا لا يشك، هذا خرج عن محل بحث. وإما أنه التفت في البداية ويشك أنه حصلت لديه الغفلة في الأثناء، فبعد العمل يشك في الإتيان بالجزء بعد الجزء يعني في التجاوز، أو بعد العمل الكل في الفراغ بسبب شكه في أنه غفل في الأثناء. وإما أنه طبعا الأسف لما قلت في الأثناء مرة في وسط العمل ثم أتذكر بعد ذلك مرة في آخر العمل، هذه تفصيلات ما لها قيمة، لا تقدم ولا تؤخر. أي
مش أنا أذكر أقل ذكرًا،
نعم
فأكثر غفلة.
أي فإذا أحرز أنه لم يكن أذكر ولا في مستوى من المستويات، تذكر الآن أنه عندما أكمل الركعة الأولى من الصلاة ذهب بعيدا يفكر في أمر من الأمور، وأحرز أنه بقي مستغرقا في الفكر فيه آخذا بمجامع فكره إلى أن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يحرز أنه ليس أذكر ولا في مستوى من المستويات، وأن العادة هي التي جعلته يكمل في العمل. في شيء في العقل الباطن للإنسان يدفعه ولو لم يكن متنبها. هذا عادة لا يوجد في بداية العمل، قد يوجدها أنا لا أنفي. إنسان قد من البداية يذهب بالعادة إلى هذا، مثل الذي يستيقظ، مرة تحدثنا عنه، يستيقظ نايم له ساعة ساعة ونص في آخر الليل، يوقظ إلى الصلاة، يقوم يتوضأ يصلي، وعند الصباح يقول أنا ما استيقظت للصلاة، ما فعلت شيئا، الذين حوله رأوه يتوضأ ورأوه يصلي. بصير هذه بمقتضى العادة المستحكمة في وجود الإنسان. وهذا مش أنه كان متذكر وغفل ثم تذكر. على كل حال، الخلاصة المهمة في هالمجال يا إخواني هو أن القاعدة وإن لم تكن من الأمارات لكنها ليست من الأصول التعبدية المحضة، بمعنى هي أصل تعبدي جزمة، لكن بمعنى أن موضوعها مطلق حالات الشك، بل يضاف إليها حيثية الأذكرية شأناً. فإذا انعدمت حتى حيثية الأذكرية شأنا، وهي حالات العلم بالغفلة في تمام العمل أو في أثناء العمل يعلم أنه غفلة، فلا نحرز إطلاقا في الروايات من هذه الجهة. ومن ادعى الإطلاق نقيدها بالرواية التي عللت بالأذكرية حينئذ. ولا يتوقف، انتبهوا لي لهالنكتة، ولا يتوقف التقييد على القول بأن الأذكرية بمعنى الالتفات الفعلي مش الشأني علة تامة. نعم، الالتفات الشأني علة الحكم بلا إشكال. وبهذا يظهر الخلل فيما نلحظه في كلمات المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه، فهو الذي أصر عند دخوله في البحث عن القاعدة بأنها أمارة من الأمارات، جازما بذلك. ولكنه عندما جاء إلى الحديث عن جريان القاعدة حتى مع إحراز الغفلة في أثناء العمل، حتى الإحراز الوجداني يعني، وأفاد بأن الأقوى عنده جريان القاعدة، ذابا عن نفسه إشكال التعليل بالأذكرية في تلك الرواية بأن التعليل بها من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة. فقد اتضح أن التعليل بالأذكرية الشأنية شأنا، أي الغالب هو اللي عبر عنه أساسا، أن الإنسان غالبا إذا قصد شيئا فإن الإرادة تنشعب نحو أجزائه وما هو دخيل فيه من وجودها وتولدها للإتيان به. فالأذكرية الشأنية هي علة جزما. نعم الأذكرية الفعلية ليست علة، فإن أراد من كون الأذكرية حكمة للحكم بمعنى نفي لزوم إحراز الأذكرية الفعلية فهو على حق، لكنه لا ينتج ما ذكره من جريان القاعدة حتى في حالات إحراز الغفلة. وإن أراد أن الأذكرية حتى الشأنية حكمة وليست بعلة فهو يتنافى تمام التنافي مع ما ذكره من أمارية القاعدة وأصر عليه. إذ أية أمارية هذه مع العلم بانتفاء حيثية الأمارية بالكامل، أي مع العلم الغفل. لكنه حينئذ لا يخلو من غرابة، إذ التعليل بالأذكرية الشأنية لا معنى لكونه من قبيل الحكمة. وقد كان السيد الخوئي رضوان الله عليه أكثر انسجاما مع ما بنى عليه تبعا لأستاذه النائني من أمارية القاعدة حيث تبعه على ذلك. فتصدى هنا لمناقشة نائيني بأن العبرة بحمل التعليل على العلية أو غيرها إنما يكون بحسب الارتكاز العقلائي للمخاطب بهذا الدليل. وحيث إنه رضوان الله عليه ذكر عند ادعائه أمارية القاعدة أن أماريتها مرتبطة بأصالة عدم الغفلة العقلائية، فقد استنتج هنا أن التعليل ظاهر جدا بلحاظ هذا الارتكاز المقرون، في أنه من قبيل العلة لا من قبيل الحكمة. لكن الكلام في التقرير في تقديرنا ناقص، إذ لا بد من تكميله بالقول بأن العلة هي الأذكرية شأنا لا الأذكرية فعلا. وهذا لا بد من كونه مرادا له إذ إحراز الأذكرية الفعلية من أول العمل إلى آخر العمل ينفي القاعدة بالكامل. إذ لا يعود الإنسان شاكا مع إحراز. التنبه والالتفات وعدم الغفلة بحسب تعبيره في تمام العمل. وإنما يشك الإنسان إذا ما احتمل احتمالا معتدا به وقوع الغفلة منه في أثناء العمل، ما يصير موضوعا للشك بالإتيان بجزء من الأجزاء بعد تجاوز محله، أو شرط من الشرائط، أو كيفية من الكيفيات دخيلة في صحة العمل. فلا بد وأن يكون مراده ذلك، وحينئذ فلا يرد عليه، انتبهولي، ما ربما يأتي إلى بعض الأذهان أو قد يكون ذكر في بعض الكلمات من أن التزامكم بالعلية فرع إحراز الأذكرية بالفعل، فلا تشغل قاعدة في مورد الشك في وجود هذه الأذكرية فضلا عن موارد إحراز الغفلة أو العلم بها، إذ هذا إنما يرد لو كان يريد من كون الأذكرية علة أن الأذكرية الفعلية هي العلة. أما لو أريد الأذكرية الشأنية فيكفي فيها الحالة العامة للمكلف التي لا تنخرم إلا في حالة واحدة، وهي حالة إحراز الغفلة حين العمل. هذا تمام الكلام. في أمارية القاعدة وتحرير حقيقة المجعول وقد اتضح أن الحكم بالإتيان بالجوز أو صحة العمل في القاعدة، ما في داعي دائما نبقى نعطف أو القاعدتين، واضح صار على الخلاف في المجعول أنه قاعدة واحدة أو قاعدتان. أقول قد اتضح أن موضوع الجعل الشرعي في المقام